أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. أحبتي في الله، منظر محبوب عند كثير من الناس، وهذا المنظر كان يحدث في الماضي كثيرا، ولكن أصبح يحدث الآن قليلا لغلبة الحياة المادية وانشغال معظم الناس، ولكنه لا يزال موجودا، وخاصة في الأرياف والقرى، وخاصة في بيت العائلة. ما هو ذلكم المنظر؟ ذلكم المنظر أن يجلس الجد وحوله أبناؤه وأحفاده يحدثهم عن الماضي، عن مواقف أو أحداث، ليثبت لهم أن التاريخ يعيد نفسه، وأن الإنسان العاقل يستدل على ما لم يكن موجودا بما وجد، فإن الأحداث التي تحدث لنا حدثت لمن قبلنا، لكن تعاقب الأجيال يجعل الحدث جدا كأنه جديد أول مرة يحدث. فالتاريخ مرآة الزمان، والإنسان لا يفهم حاضره إلا إذا فهم ماضيه. ويا حبذا لو كان ذلك الجد متمسكا بدينه، فهو يترجم الأحداث من منظور الشرع. وأنا أصحابكم في هذه الدقائق أتخيل أن التاريخ هو جدنا، ونحن في هذه الجمعة الفاصلة التي هي آخر جمعة قبل 25 يناير، وبعد مضي عام من هذه الثورة المباركة، أتخيل أننا جميعا جالسون حول جدنا التاريخ يعرفنا ويعلمنا كيف نفهم ونترجم الأحداث وللأسف الشديد إن أعداءنا يدرسون التاريخ ويفهمونه فهما دقيقا، وهم إذ يقرأوا التاريخ يقرأوا التاريخ تعصبا وديانا، لا على سبيل الطرف والمتعة والتسلية. وهناك مواقف كثيرة جدا تبين أن الأعداء أعداء هذه الأمة لا ينسون التاريخ أبدا. ومنها على سبيل المثال بعد هزيمة الجيوش العثمانية في الحرب العالمية الأولى، بعد أن ورث الاتحاديون الخلافة في هذه الحرب ودخلوا مع الأحلاف ألمانيا والنمسا وهزمت الجيوش العثمانية ودخلت جيوش فرنسا حتى وصلت إلى الأستانة عاصمة الخلافة مدينة الإسلام، ماذا فعل أهل الذمة من اليونان؟ جاءوا إلى القائد الفرنسي وأعطوه جوادا أبيض وقالوا له امتطي هذا الجواد. فقال لهم لما؟ قال لأن سلطان المسلمين محمد الفاتح دخل هذه المدينة منذ 4 قرون وهو يمتطي جواد أبيض. ربما لا نعرفها ولا يذكرها من يكتب لنا التاريخ، وإذا ذكرها أحد ذكرها في الهامش ليس في الأصل. وما فعل القائد الليمبي عندما دخل القدس عام 1917 بعد موت صلاح الدين بقرون؟ فلما دخل ذهب إلى قبر صلاح الدين وقف أمامه وقال ها نحن قد عدنا يا صلاح عادة الحروب الصليبية. إذن لا بد أن نفهم. فكان مما حدثني وحدثكم جدنا التاريخ وهو يستضيف بنور القرآن والشرع حدثني أن الحق والباطل الصراع بينهما لن ينتهي إلى يوم القيامة. الحق والباطل في صراع منذ أن نزل آدم على ظهر هذه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويا جولات وصولات بين الحق والباطل. النصر يكون حليفا لمن رفع راية دينه حتى وإن كان دينا باطلا، فإظهار الهوية أساس لنصرة من يرفع هذه الراية. الهوية أن تسمى الأمور بمسمياتها. قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ما انتصر المسلمون قط في موقعة قط إلا عندما يتجمعوا تحت راية واحدة هي راية الإسلام. فإن من عظمة هذا الدين أن جعل فيه قاعدة إن تنصروا الله ينصركم، تنصروه في ذواتكم في سلوككم في أخلاقكم في بيوتكم في بلادكم على أرضكم ترفعوا راية الإسلام، تعيشوا بالإسلام وللإسلام ظاهرا وباطنا دينا وسياسة واقتصادا واجتماعا وعلاقة دولية راية الإسلام. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما استطاع المسلمون أن يهزموا التتار إلا عندما تجمعوا حول راية واحدة رفعها قطز بصيحة مشهورة وإسلاما. فتجمع المسلمون تحت هذه الراية وأظهروا هويتهم فانتصروا على التتار. ما خسر المسلمون الذي أريد أن أنقله لكم ليس لكاتب المسلم، إنما هي وثائق للمتحف البريطاني. وأنتم تعلمون أن المتحف البريطاني من عادته أنه لا ينشر الوثائق إلا بعد أن يمضي عليها 50 عاما. عام 1969 بدأ المتحف البريطاني ينشر وثائق عن ثورة 19، عبارة عن وثائق لهؤلاء الإنجليز نشرت على صحائف جريدة القاهرة. اختصار هذه الوثائق أن سعد زغلول كان يسكن في شارع الفلكي، وكان يسكن بجواره محمد محمود باشا، ولكن من ناحية باب اللوم. وذات ليلة محمد محمود باشا أبوه من البشوات الإقطاعيين في الصعيد في أسيوط، ولم يكن مشهورا لسعد لأن سعد كان مشهورا بالخطابة وكان مشهورا بالأدب وكان يتردد على نزل المكتب النادي بتاع الشعر والأدب بتاع نزل فاضل. وبينما هو يرجع إلى بيته مساء استقبله محمد محمود باشا بعصاه فقطع عليه الطريق وقال له قف. قال ما تريد يا محمد؟ قال الشعب يغلي، الشعب يغلي، لا بد أن نتحرك. فقال له سعد كيف نتحرك والبلد تحت وصاية الإنجليز وتحت الحماية؟ قال يا سعد إذا نتحرك الآن فسوف يفوتنا القطار. انتبه، سعد زغلول حتى الآن لم يكن يفكر قط في الدفاع عن البلد أو في كيف يطرد الإنجليز، لكن محمد محمود أخبره أن الشعب يغلي، الشعب يغلي لا من أجل أن زعماءه يحمسونه، إنما الشعب بجميع طوائفه يغلي من هذا الوضع، وضع المستعمر البريطاني. والذي حمس سعد إلى أن يتحرك أن قال له إن لم نتحرك فسوف يفوتنا القطار. إذن هي زعامة، هي قيادة من القصر. ففي اليوم التالي شكل سعد زغلول وفد مكون من 3: حمد باشا شعراوي، عبد العزيز باشا فهمي، وهو وذهب إلى المندوب السامي البريطاني وتكلم بهواء. قال إن الشعب يتضمر من حال البلاد، وإننا نريد منكم أن يعني تفكوا من قيد الاستعمار وتحسنوا الأوضاع. إذا هو لا يزال يتكلم من منطلق تحسين الأوضاع فقط. وإذا بالرب جل وعلا الذي أهلك الطاغوت وحده سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء. إذا بالرب جل وعلا يجعل المندوب السامي ينطق بكلمة لم يكن يقصدها وقال وكأنكم يا سعد تريدون الاستقلال. سعد لم يطلب هذا أصلا. وإذا به يجد هذه الكلمة يقول نعم نحن نريد الاستقلال. فقال أبلغ ذلك للحكومة البريطانية، وبلغ الحكومة البريطانية فرفضت الحكومة البريطانية فقامت ثورة 19 من أعالي مصر إلى الصعيد، وكانت كل يوم تخرج من الأصل ويقابلها جنود الاحتلال بالمدافع وطلقات الرصاص ويقتل الكثير. ولم تهدأ الثورة، فقام المندوب السامي البريطاني لورد كرومر ونفى سعد، بتعبير الصحافة المصرية في هذه الأيام نفى سعد وصحبه الكرام. فلما نفوه عادت الحكومة البريطانية إذا عاقبت أحد الموظفين لها وفشلت في أداء مهمة أن تنقله إلى مكان آخر، وأتت بمن؟ بالقائد الإنجليزي، القائد المنتصر على الجيوش العثمانية، القائد العسكري الذي ظنت فيه أنه سوف يخدم الثورة. تذكر الوثائق البريطانية أن اللورد الليمبي لما وصل لكنه يتطابق مع جملة الليمبي. عاد سعد ليقول: الدين لله والوطن للجميع. معنى هذا يا أيها الثوار دعكم من الدين. الدين بينكم وبين الله يحاسبكم عليه يوم القيامة. هذا الشعار لا يسعنا، إنما الذي يسعنا هو الوطن، لأن الجميع يعيشون فيه. وكأن وجود بعض الأقباط في مصر يمنع المسلمين أن يقوموا من أجل إسلامهم، أو يمنع المسلمين أن يعلنوا هويتهم، تماما كما فعلت فرنسا مع البيت لما أرسلته إلى المنفى أعادته بصورة أخرى. وهنا استبدلت الراية من راية الإسلام إلى راية الوطنية. فإن العدو يعلم قيمة الجهاد، قيمة الجهاد، يعلم أن أعظم شيء يرعبه هو إذكاء روح الجهاد. فإذا حين الجهاد والإسلام وأتينا بالوطنية نكسب مكاسب كبيرة. لو كانت راية الجهاد والإسلام والثورة من أجل الإسلام لم يستطيعوا أن يتحصلوا على أي مكسب. لما؟ لأن الإسلام لا يجتمع مع أعدائه في منتصف الطريق أبدا، كما أمر الله تعالى نبيه في هذه صورة الإنسان وقال: واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. أعداؤك واحد من اثنين، إما كافر لهم دين غير دينك، وإما آثما يريد أن يميع المسائل ويقرب بين الإسلام وغيره، وهذا آثم وهذا كفور، فلا تطع منهم أحدا. أما مع الشعار الوطنية ليس كثير جدا. يبقى المنهج التعليم الذي وضعه دلوب القس حتى الآن، يبقى تبيات الشريعة، ويكلف سعد زردون أن يكون رئيس لجنة لوضع قوانين وضعية. يكسب مكاسب كثيرة جدا من جراء هذه الوطنية. وبدأ تلميذ سعد زردون حتى ذكرت صحف الوفد على صفحات جرائدهم أن سعد زردون أصبح معبود الجماهير والعياذ بالله. فأصبح الهدف ليس الوطن، إنما الهدف سعد زردون. ما يقول سعد زردون صحيح حتى وإن كان خطأ، ما يسلك سعد زردون هو صحيح حتى لو كان خطأ. سعد زردون يذكر بنفسه في مذكراته أنه كان رجل يحب القمار، هو ذكر عن نفسه، وكان يقارب كثيرا وكان يخسر معظم ماله. يذكر في مذكراته أنه كان لا يصوم رمضان، وكان يشرب الخمر في نهار رمضان، والشعب بيبلع 60 ناس تؤيده بأن يكون رئيسا. من أجل ماذا؟ استفاد السياسة ليه؟ الله عز وجل لم يتعبدنا بالنتائج، إنما تعبدنا بفعلنا فقط. النتيجة نعمة ربنا. أما الذي يصنع الإسلام مهما كان من خطأ، وأنا ذكرت على هذا المنبر أننا نقل معه في جمعة من الجمعات أخطأ، لكنه مهما كان خطأه إلا أنه بالنسبة إلى غيره أقرب واحد السنة، الوحيد الذي يصنع الإسلام والشريعة. لأن لو اجتهد البلد كده بحسب الشام حاجة يقول لك عم الشيخ الله أعلم بالبراءة، أنا الظالم أطول دقن منه، أطول دهن بيقول إن هو كان سابق على الحلقة أيام الطغيان، بيته عامل إيه؟ في نقاب وفي التزام، يبقى بيته ملتزم بس، والباطل دي عند ربنا بقى، يبقى دي أقل شيء يا إخوان. فسعد زردون، والعجيب أن الذي كان يدافع عنه من يقال عنهم أئمة الفكر، مثل مين؟ مثل العطار في كتابه عن سعد زردون يقول أنه كان مريضاً فلم يكن يستطيع الصيام. طيب ماشي، يستنس وبيشرب خمر ليه؟ لأنه كان مصاب بوعكة صحية، فأمره أحد الأطباء باحتساء بعض كؤوس الخمر من الحين إلى الحين. ليس اسمها بطريركية الفرنسا، وإذا بالدولة العثمانية يأتيها كلام أن هذه الكنيسة مستولى بالسلاح، فتفتش الخلافة العثمانية فتجد أن هذه البطريركية بطريركية الفرنسا مليئة بالأسلحة والذخائر والمنشورات التي تحرض اليونان على استغلالها، وبعض الخطابات التي تساند فيها روسيا وتستعد روسيا على الدولة العثمانية. وقبل أيام التتار، التتار دخلوا في عهد آخر خليفة عباس اسمه المستعصم لذلك. هذا المستعصم أمن اثنين، واحد شيعي واحد نصراني، ولما أرسل وفد لولاكه كان رئاسة الوفد لواحد نصراني واحد شيعي. أما الشيعي فوفد العرقمي مؤيدية العرقمي الذي ضحك على الخليفة وقال له لا بد أن نخفض ميزانية الجيش، لا نحتاج إلى سلاح وكذا وكذا. كان الجيش في عهد أديب المستنصر بالله عن 640 مئة ألف جندي، فظل يلح عليه حتى أصبح قوام الجيش في عهد المستعصر بالله عن 654 10,000. وأمر الخليفة أن يهتم الجيش بالمشروعات المدنية، بناء أبادي ومزارع وتلبيد عيون ولالان، حتى اصبح حال الجنود شده الفقر اصبحوا يتسللون في الاسواق. ثم تملأ ذلك الخائن، وهذه فائده ثالثه للتاريخ اختم بها الخطبه الاولى، ان كل من خان بلده فسوف يعاقب بالذل والهوان او القتل على يد من خان له. هذا القس الذي اسمه يعقوب ثان، وذكرتم اسمه الآن يعقوب ثان، الذي كافأه الجيش الفرنسي بأن عينه نائب الجنرال عام الفرنسي لما خرجت فرنسا من مصر عام 1801، أخذوه معه يعقوب ثان هذا ومعه بعض خرج، وبينما هم على السفينة دبروا حيلة لقتله ورموه في البحر وقالوا من خرج سوف يخون بلد عدوه. ابن العطاري قصته طويله جدا، خلاصتها انه كان يواصل هناك ويمنع اخبار التتار عن الخليفه ويوصل بكل صغيره وكبيره الى هناك، فلما جاءت الجيوش فوجئ الخليفه بان بغداد محاصره بين ناحيتين، فاستشار ابن العطاري فقال لا بد من المعاهده ولا بد من السلام والاتفاق معه، دعني اذهب الى هناك. فذهب اليه ورجع وقال ان الخليفه ان هناك يريد ان يبقيك في منصبك من اجل ان تبقى كما ابقى غيرك، ولكن الطاعه له، ولكن بشروط تسليم السلاح وكذا وكذا وكذا، ولا بد ان نذهب اليه ومعنا كبار اهل بغداد. فذهب اليه وخذ 700 من كبار علماء بلد الجوز وكبار بغداد، وبينهم في الطريق خرج الحرس دونه وقالوا لا، لابد ان نطلعوا الى تفتيش دقيق، ولا يدخل الا الخليفه ومعه 17 فقط. دخلوا الخليفه ب 17 واخذوا الباقي وقتلوهم جميعا، ثم قتلوا الخليفه ولديه، وفعل من اثرين بغداد مليون قتيل بسبب خيانة هذا القائد. فما الذي كان عاقبته؟ لما دخل هناك استقبله ابن العرقمي وقال يا ابن العرقمي والله لو كافأناك بفلوس الدنيا ما استطعنا ان نوفيك حقا، وعينه رئيسا للمجلس، ولكنه اصبح مهان، جنود التتار يضربون دابته ويقتطعونه، فرأته امرأة من بغداد وقالت هل كان خلفاء بني العباس يفعلون معك هذا؟ وبعد ان مضت خلفه وقام يسلم عليه وقال والله لو كفأناك بكنوز الدنيا ما استطعنا أن نوفي لك حقك. ثم أمر بالسيف فقتل وقال هذا جزاء من خلف لك. ألم تسمعوا في الأخبار عن السفينة التي كانت قادمة من أجل أن تذهب إلى كنيسة من الكنائس وكانت من أمراض الأسماء؟ ألم تسمعوا من هذه الأحرام من هذا الوطن بأن تقطع الكنائس المراقبة؟ أما تعلم أن ذلك المجرم الذي هو الآن سند تهمته في محكمة بتهمة استغلال الأديان وبتهمة التعامل مع إسرائيل وبتهمة التلطح من المال ومن الثروات وقت قصير ومع هذا يرفع ويختلف ويتحد معه وتكون له جوائز نقابه ويكون عضو في المجلس الاستشاري؟ هذا كله برغم خيانته. الم تقرأوا خبر انه وجد يوسف بطرس الخائن حفيد الخائن جده الاول الذي خطط لمذبحه شوارع جده الاول وأبوه الذي كان سببا في إنزال العقوبة على جميع المسلمين عندما كان في منظمة الأمم المتحدة وهو وجدوه في كلية الاقتصاد في لندن فلما رأوه أخبروا قادة الجامعة ولكنه هرب من الباب الخارجي. هؤلاء الخونة سوف يكون نصيبهم الذل والهوان في الدنيا وسوف يلقى بهم في مزبلة التاريخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، بداية التغيير تبدأ من نواحي الأنفس على يد العلماء. ما انتصر المسلمون بعد هزيمة إلا بعد صحوة علمية دعوية تربوية أو على يد إمام مجدد عالم رباني يرفع راية الإسلام ويشعر من يسمع صوته أنه يستعني بدينه. استعلام وبيده الشعور بالعلوم والثبات، الثبات على المبادئ، عدم ترك الثوابت من أجل تحصيل مصالح أو أهداف أنت ستة إبليس ومجرى ستة إبليس والجماعات الثانية 100,000 ل 200,000 لما يجدوا مليون مسلم ينزل في جوح كان يخاف. يبقى إذا هم يختلفون ما كنا أقوياء، ما كنا يدا واحدة، ما كنا دروعا بشرية لحفظ هذا الباب. في نسبة لا، انتوا بقى الإسلاميين انتوا ناس هتعملوا دولة مؤسسية ولابد أن تحافظوا على المؤسسات ومؤسسات الدولة وما ينفعوش تروح التحرير 25 واحد. نقول له ده احنا رايحين عشان نحمي البلد، نحن ذاهبون من أجل أن ندافع عن بلدنا حتى لا نعطي الفرصة إلى هؤلاء من أجل أن يطلبوا علينا الكرسي والترابيزة وكل حاجة. إن ننفض لهم مناوشات حيل مع الجيش، الجيش حرب بتاع تفتنا آلية إلغاء كل حاجة وقانون الطوارئ وإلغاء نتائج مجلس الشعب ومجلس الشورى وما منه. إذا لم ينتهز المسلمون هذه الفرصة التي أعطاها الله لهم فلن تقوم لنصر قائم، وهذا آخر سهم في دعبة أعدائهم. خلي بالك هذا آخر سهم، آخر طلقة في بندقياتهم أن يحاولوا أن يرموا بفنون الحزب الوطني وبالتجربة الإسلامية في سدة الكومنات كلهم مع بعض. فنون الوطني اتغلت الزبالة والإسلامية تكسب، مش هيتقال بعد كده الإخوان ولا السلفيين، هيتقال التجربة الإسلامية فشلت. أمريكا انتصرت، أمريكا التي الموقع مش عارف اسمه كوليكس ولا اسمه ايه بتاع الوسائل ده بدأت تظهر أسماء من كانت تتعامل معهم. إبراهيم بقى تعامل مع ابن خلدون سعد إبراهيم وفلان وفلان وغيره وكاتبين أسمائهم والأموال اللي كان ياخدوها. ليه بيعملوا كده؟ ما عادش لهم لازمة. خونة قد ضرهم قلت الزبالة شوف غيره. وطبعهم كل العاديين اللي توجد العقول حتى الآن لا تعرف الحق من الباطل ولا تعرف مدى تغلغل أمريكا وأنها تحاول جاهدة على إبطال ذلك المشروع الإسلامي. فإن فشلت فلا بد أن يكون هناك بعض التنازلات، ونحن لا نقر بالتنازلات أبدا ونسير وراء من يرفع رايه الدين ورايه الاسلام ويستعلي بدينه. اذن الخروج لحمايه البلد عشان نمنع البلطجيه والجماعات الهيم انها تغرب في البلد حتى اذا مضى ذلك اليوم. وقبل اليوم مهم جدا، اول جلسه مجلس الشعب حضرت من الان، وانا اقول رايي الشخصي وقد يحتمل الخطا، وطالب المجلس العسكري ووزير الداخليه بتامين جميع الطرق المؤديه لمجلس الشعب. ما الذي يدريه ان يفعل هؤلاء الابالسه مثل ما فعلوه مع رئيس الوزراء ويجلسوا وامن والناس تطلع؟ الشعب يريد ان يخرج من اجل ان يحتفل بنوابه الذين اختارهم بحريه كامله. اول انتخابات نزيهه ليس فيها اي شيء، واختار الناس كلمتهم وفاز الإسلاميون على اختلاف وسائلهم ب70%. يبقى مجلس الشعب أو الجلسة أو أمرها من الآن. أنا لا أنتصر أن أدافع، أنا أبدأ المبادرة. إلى متى سأظل أدافع عن الأحداث؟ أنا أفعل لأن لي عقلية، لأن لي دين ثابت، لأن لي منهج، لأن لي طريق. وأخيرا نحن لا نحتفل بأعياد غير عيد الأضحى وعيد الفطر، وإذا ذكرنا هذا من أجل أن نخزن الناس، لكن لا نحتفل ليس لها إلا عبادة. الناس بتفحص من المجلس مش عارف إيه، أمير القومي، بتضحك على المساجين ولا إيه؟ أهم من العيد القومي ده المحاكمات. هم ناسين إن في قانون، عشان الناس يعني زعلانة على الفريق الجديد وغيره اللي عمال يضحك على الناس، يقول لك أصل مبارك راجل طيب وقال له امشي راح ماشي وما قتلش في الشعب زي ما عمل إيه؟ هي بقت تجارة في دماء الناس. نفس هؤلاء أن من قتل نفسا فكأنما قتل نفسا جميعا. في قانون حط مجلس ثورة 52 اسمه قانون الخيانة العظمى، أنه يحاكم فيه رئيس البلاد إذا كان سببا
الأمر بيدي
لأقمت حتى الحرابة على هؤلاء في وسط مدن التحريف
حتى تشفى صدور قوم المؤمنين
أن هؤلاء يدافعوا قدرات الإنجلي وخبشات بريطانيا وعملوا كذا وكذا والأمريكان باعونا وهؤلاء يهددوا جريمة الإعدام الفحش منافية لحقوق الإنسان لا يستطيع أي شعب أن يحاكم رئيسه بالإعدام
ما حصل ليه؟ حبا فيه؟
عشان المصالح اللي من القوات عشان الشعوب لا تعرف ان تاخذ حقها هذا هذه جرائم مع الشعب في داخل البلد ليس لهؤلاء تدخل بها ولا نخاف من احد سلطتنا من ديننا من قراننا
والقضاة نتوسل فيهم النزاهه
فنحن لا نحتاج انما نحن نمنع الخطر ان يصل البلد نؤمن البلد نحمي البلد واخيرا اخر الخطبه في مثل هذه المناسبه بعد عام من هذه الثوره ما الذي لدينا وما الذي نريد ان نفعل عندما ننزل الى الميدان يوم 25 يناير من اجل ان نحافظ على ما اخذناه ومن اجل ان نطالب بما في البقيه من الاشياء التي نريدها من باب احقاق الحق استفاد المصريون بعد الثوره 3 أشياء الامر الاول القبض على رئيس النظام وبعض اعوانه والبدء في محاكمتهم نهيك ان تكون تمثيليات او مسرحيات هذا حصل الامر الثاني حدوث انتخابات لمجلس الشعب نزيهه واختار الناس نوابهم بدون اي ضغط الامر الثالث حريه انشاء الاحزاب السياسيه والنقابات وإصدار الصحف في هذه الآونة من غير أن يكون هناك مانع هذا حصل بالفعل لكن ما الذي لم نحققه كثير جدا الشعب المصري الرجل المصري المسكين الذي لا يربى على الدستور الدستور الذي في حياته من لقمة العيش لم تتحسن معيشته الأمنية ولا الاجتماعية ولا الاقتصادية ولا كرامته ولم يجد ان جهاز الشرطه تغير للاتجاه انما الراس فقط تغيرت وركبت راس اخرى على نفس البلد
وهذا دليل ما حدث في الشارع محمد الحكومه حدث مسيره وغيرها
افتراعات التي حصلت في المشكله الاقتصاديه الغاز ربط الغاز البنزين ونحن نعلم يقينا ان هذه كلها مفتعله لان الشعب لم يتخلص من النظام انما تخلص فقط من راس النظام اما النظام بهيكلته لا يزال موجودا ولا اذكر كلام الدنمارك جريده الاخبار اخر صفحه في جريده الاخبار امس تحقيق لواحد مستشار في البنك المركزي قال ان في 9 مليار دولار كانت محطوطه في البنك المركزي لحساب المخلوع الاعلى من كده بقى النسوخ منها شيكات 4 مليون دولار في أربعة أيام كل يوم 1,000,000 دولار بيطلع من البنك المركزي ومباركة المفروض يوصل في المستشفى يعني بعد تلاحين بكثير من الأيام وصرفت هذه لأي شخص صرفت لمبارك ومين اللي كتب ومين اللي مضى ومين اللي راح ومين اللي سمح بالكلام ده إذا هناك لعيب من اجل اجهاض هذه الثوره المباركه فلا بد ان نكون عندنا وعي اما ما تم انجازه فقلناه وما نريد ان يتحقق فسوف يتحقق باذن الله عز وجل بشرط العوده الى ديننا ونصره اسلامنا واعلان هويتنا والاتفاق حول رايتنا وان لا نداهن ولا نواصل ولا نخاف ولا نمارن ولا نوارن بل لا نستحي من اظهار الدين والشرع الذي يستحق ان يستحي هو غيرنا من تنكل عن ديننا او اراد ان يجعلها مقابله في وسط الطريق. اسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه الساعه المباركه ان يجنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزنا والربا وكل مكروه وسوء. اللهم اجعل بلدنا امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اللهم اجعل بلادنا في
من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم انا نعوذ بك من شرور اعدائنا، اللهم انا نعوذ بك من شرورهم، ونضرب بك اللهم في نحورهم. اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ، حسن بعينك الذي لا تنام، كان بركنك الذي لا يرام ولا يضام. اللهم من كذبنا فكت، ومن مكر علينا فانكر عليه. اللهم اجعل عليهم دائرة السر يا رب العالمين. اللهم أعين بلادنا ولجميع بلاد المسلمين أمر رشد يعد فيه من أطاعك، ويهدى فيه من عصاك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وترتفع فيه كلمة الحق حتى لا يكون فوقها كلمة، وتذل فيه كلمة الباطل حتى لا يكون دونها كلمة. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كلمة واحدة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم أزل الخلاف والفرقة أو التنافس بين جميع المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اهد الشباب المسلمين واهد الفتيات المسلمين. اللهم اجعلنا في هذا الجبل الكريم ذنبا الا غفرته، ولا تائبا الا قبلته، ولا مريضا الا شفيته، ولا طالبا الا نجحته، ولا عقيما الا رزقته، ولا عزبا الا زوجته، ولا مريضا الا قضيت دينا، ولا عقيما الا رزقته، ولا مهموما الا نفست همه، ولا مكروبا الا ازلت كربه. اللهم اعف كل مبتلى، واشف كل مريض، واغن كل فقير، وزوج كل عزب، وارزق كل عقيم، واقض الدين عن كل مدين، ونفس الهم عن كل مهموم. اللهم فك اسر كل مأسور، اللهم فك اسر كل مأسور، اللهم فك اسر كل مأسور. اللهم انا نسألك الاخلاص في القول والعمل، اجعل عملنا كله صالحا، اجعله كله خالصا، لا تجعل لاحد فيه نصيب. اللهم بارك لنا في زوجاتنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وهب لنا لازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب لنا اولادنا يا رب العالمين، اللهم رب لنا اولادنا يا رب العالمين، اللهم رب لنا اولادنا يا رب العالمين. اللهم اسعد ازواج المسلمين بزوجاتهم، واسعد زوجات المسلمين بازواجهم، وهب لنا ولهم من ابنائهم وبناتهم قرة اعين. اللهم سكن الخير كله عاجله واجله، وعذبك من الشر كله عاجله واجله. اللهم سكن في الدرس ونعوذ بك من النار. اللهم سكن الخير ما سالك من عبدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحون. ونعوذ بالله بك من شر ما استعاذك من عبدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحون.